بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله المكرمين عند رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقريبا إشكال الرئيسي لدى الأعلام صاحب الكفاية والرسائل أو غيرهم من الأعلام على هذه الوجوه العقلية إجمالا اندفع الإشكال أن الدليل العقلي لا يمكن، الذي يقيم على حجية قرار واحد لا يؤدي بنا إلى الحجية الاجتهادية لقرار واحد، وإنما يؤدي إلى الاحتياط. هذا الإشكال الرئيسي الذي بكافة الأعلام على حال ببركات هذا الجواب الثالث، طبعا الجواب الأول والثاني تبين لنا أنه هو غير وارد، وأن خبر واحد على ضوء هذه العلوم الإجمالية يمكن أن نقيد به، يمكن أن نخصص به، يمكن العمومات والمطلقات، لأن هذه العمومات والمطلقات في الكتاب والسنة القطعية هي بالتالي طرع عليها الإجمال بوجود علم إجمالي بتخصيصها أو تقييدها أو ما شابه ذلك. من ثم إلى مستوى الدلالات في العمومات والخصوصات والأخبار من جهة الإمارية أو من جهة لزوم العمل إجمالا بها على درجة واحدة، فإذا نخصص ونقيد. في إشكالات أخرى أو إشكال آخر ذكره صاحب الكفاية على الدليل الثالث العقلي، الدليل العقلي الثالث على حجية خبر واحد، من أن لازم هذا الدليل ليس حجية مطلق خبر واحد، لازم هذا الدليل الثالث الذي نقلناه عن المحقق التقي، وهو بأننا مأمورون إلى يوم القيامة بلزوم العمل بالأخبار. الإشكال الثالث لديه، الإشكال عفوا الآخر لديه صاحب الكفاية، أن لازم هذا الدليل ليس حجية مطلق خبر واحد، لازم هذا الدليل الثالث حجية دائرة متيقنة من خبر واحد، الثور الصحيح الأعلى، بينما المراد مثلا حجية مطلق الخبر الصحيح والخبر الثقة والحسن والقوي. الأخوان طيب الكون درجات اعتبار الخبر، حجية خبر الصحيح، والصحيح أعلائي فيه، الصحيح أعلائي كثيرا ما يطلق علماء الفقه وعلماء الرجال والحديث على الحديث الصحيح بامتياز معين، يطلقون عليه الصحيح الأعلائي. مراده شنو الصحيح الأعلائي؟ المراد الصحيح الأعلائي يعني رواة هذا الخبر كلهم من زعماء الطائفة، من نجوم وعيون الطائفة. هذه الدرجة من علو كيفية الخبر في الحقيقة لا يوقف الخبر عند الصحة والصحة الأعلائية. بعض الامتيازات اذا كان في الطريق غير من هذا النمط مر بنا العام الماضي. هذا يوجب ان يكون الخبر قطعي الصدور مع انه طريق واحد او طريقان او طريقان. لماذا؟ لانه اولا هذا الخبر مودع وموجود مقرر في كتاب افترض مثل الكتب المعتمدة، الكتب المتواترة من مؤلفيها الى يومنا هذا، ومؤلفها من زعماء المذهب، يعني محل امتحان وابتلاء الطائفة وتنحيف الطائفة بشكل كبير، بل خصوم الطائفة فضلا عن الطائفة. زعماء المذهب بل الحمد لله بهذه الدرجة من الهدي والسيرة. المهم إذا هذا يعبر عن صحة الكتاب اللي هو مكثنا فيه العام الماضي شهر كامل، الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطريق، بحث صناعي حساس جدا، وكثير من كبار العامة وكبار الخاصة حصل إليهم الخلط بين صحة الكتاب وصحة الطريق، والحال التمييز بينهما جدا مهم. وعند القدماء صحة الكتاب مر بنا العام الماضي، صحة الكتاب أهم وأخطر وأعظم بمراتب من صحة الطريق، وأسباب شرحناها العام الماضي بشكل واضح. المهم أرجع أن الخبر الصحيح إذا كان في كتاب صحيح وهو الطريق أيضا صحيح أعلائي ذو امتياز من زعماء المذهب، هذا ليس خبر ظني، هذا خبر اطمئناني او خبر قطعي الصدور، لان كيفيه تتصاعدت الى درجه وان يتصاعد الجانب الكمي فيه، ولكن الجانب الكيفي تصاعد بدرجه صار قطعي الصدور. ومن امثال هذا النمط من الصحيح الاعلائي موجود في كتبنا الصحيحه الشيء الكثير، إذا كانت لديهم 10 كتب صحاح، إحنا غالب كتب الحديث لدينا صحاح، صحاح بهالمعنى صحة الكتاب لا صحة الطرق في الكتاب، له له معنى مر بنا مطول العام الماضي. المهم فصاحب الكفاية خلاصة إشكال هذا أن هذا الدليل الثالث العقلي غاية ما يلزم قدر متيقن من الخبر الواحد حجة، لا مطلق خبر واحد. طبعا المهم في أي مسألة أو في أي بحث أن الإنسان عندما يقيم الأدلة ويستنطقها لإثبات المطلوب لا بد عليه من أن يدرس المقدار الذي تثبته تلك الأدلة من المطلوب، هل تثبت كل المطلوب بعض المطلوب بأي حجم بأي حجم وبأي قدر، هذا شيء مهم طبعا ليتأتي في المستنبط والمشهد أن يقيم الأدلة. كثير من المشاهدين او الفقهاء في مسائل كثيره اصوليه او فقهيه او تفسيريه يقيمون الدليل على المطلوب، لكن هذه الخطوه من الخطوات الاخيره يغفلون عنها، مقدار ما يثبته الدليل من دائره المطلوب، وهذا امر حسان. بعض الفقهاء متميزين اصلا في هذه الخطوه، في الخطوات السابقه قد يكونون متوسطين، اما في هذه الخطوه يكون متميزين. على اي حال هذه الخطوه مهمه، فهنا صار كفايه يسجل هذا الاشكال، يقول ذا الدليل الثالث العقلي الذي اقامه المحقق التقي على فرض التسليم به او بعد تشييده كما بينا، لا يثبت تمام دائره المطلوب وهو حجيه خبر واحد مطلقه انما يثبت دائرة ضيقة من خبر الله بقدر ما ينحل العلم الاجمالي. فاذا الحال فهي الدائرة يثبتها، لم ينحل شوي نوسع الدائرة، هو كلامها بعض الكفاية، لم ينحل نوسعها، ما لم ينحل نوسعها درجة ثالثة رابعة ولا مجرة. فبالتالي اذا هذا الدليل لا يثبت تمام المطلوب. الان اذا الباحث في اي مسألة في علم الاصول او علم الفقه او اي علم اخر عندما يقيم ادلة على المطلوب يجب عليه التدقيق في ان كل دليل يثبت اي دائرة من المطلوب. طبعا اذا دليل يثبت بعض المطلوب بها ونعمه المعنى اضمه الى الادلة المثبتة المطلوب، كونه يثبت بعض المطلوب يعني لا يعني طرحه واقصاه من باب تراكم الادلة، ما المعنى في ذلك؟ لكن بغض النظر عن الان ان النتيجة لا محالة مقررة من تعارض الادلة مع بعضها البعض، نرجع الى خصوص هذا الدليل الثالث، اي قدر من المطلوب يثبته، تدقيق في هذا الجانب. نعاود التذكير بالاقسام الاربع، خبر الصحيح او الصحيح العلائي موجود، ثم الخبر الصحيح، ثم الخبر الموثق. خبر صحيح يعني رواته كلهم من الإمامية الاثنى عشرية وموثقين، الخبر الموثق رواته من غير الإمامية، الآن كانوا ثلاثية سباعية ثمانية أو أصلا ما كانوا شيء، أو ثلاثة عشرية، عدة ثلاثة عشرية لهم، الفطحية، الفطحية يؤمنون بالعلم الاثنى عشر ويضيفون إليه عبد الله الأصبح في 13 وفي 8 وأنا مجرى سبعية، المهم فرق الشيعة بعد كثيرة ما شاء الله، أو غير الشيعة بالتالي. فالخبر الموثق كل خبر غير 12 موثق يسمى خبر موثق، هذا واضح لدى الأخوة. الخبر الحسن هو الخبر الذي كانت رواته من الإمامية، إلا أن بعضهم أو كلهم أو جلهم ليسوا موثقين لكنهم ممدوحين. الخبر القوي ما هو؟ الخبر الذي رواته غير الإمامية لكن غير موثقين ولكنهم ممدوحين. المشهور قديما وحديثا حتى السيوخوي رحمه الله عليه وكله اكثر الاعلام جل الاعلام ان حجيه الخبر عندهم لا تقتصر على الصحيح، تشمل موثق وتشمل الحسن وتشمل القوي. يعني كثير ربما يتوهم، من باب المثال ان مثلا السيوخوي ما يرى حجيه خبر القوي، لا حجيه خبر القوي تام عند السيوخوي، إن رواة غير إمامية وغير موثقين يحرز أدنى مدح إلى سلسلة رواة يعمل بها. فالأخبار الحسان أو الأخبار القوية عند مشهور المعاصرين ومشهور الطبقات المتقدمة من الأصحاب هذه الأخبار حجة معتبرة وليست تختص بالأخبار الصحيحة فضلا عن الأخبار عن دائرة الخبر الصحيح الأعلى فقط، لا كل الدوائر حجة بهم يعبرون عن الأخبار الحسان أو الأخبار القوية أو باصطلاح آخر عند المتأخرين المعاصرين الآن يعني من السنة الأخيرة يعبرون عنها المعتبرات، الرواية المعتبرة في اصطلاح بالمعنى الأخر، الخبر المعتبر أو الحديث المعتبر مرادهم يعني القرن الأخير الذي نحن فيه مرادهم من ذلك يعني خبر حسن او خبر قوي. خبر صحيح صلاحات بالمعنى الاخص ما يعبرون عنه بالخبر المعتبر. مثل ما يقولون معتبرة حديث رعاب، تعليم رعاب طبعا موثق صحيح افضل في سلسلة قبل حديث رعاب واحد ممدوح غير موثق، فما يعبرون صحيحة علي بن رعاب او كذا، يعبرون معتبرة. مع ان المعتبر طبعا في افضل وضع لغوي او ربما في علم الرجال علم الحديث يشمل كل خبر فجه، هذا معتبر بالمعنى الاعم، معتبر بالمعنى الاخص، خصوص الحسان، خصوص الحسان هو القوية والاخبار القوية. طبعا هناك مؤاخذة عند الاعلام على بعضهم البعض اذا احدهم عبر عن خبر صحيح بانه معتبر، يقول ليش عبر؟ ليه؟ لماذا يعبر يصفه بالخبر المعتبر؟ لماذا نصار صلاح الخبر المعتبر يعني ماذا؟ يعني الخبر القوي او الخبر الحسن، بينما هذا خبر صحيح او خبر موثق، لماذا يعبر عن خبر معتبر؟ فالصلاح صار لازم واحد يفكر. إذا في كلمة معتبر معتبرة أو معتبر، وهناك كلمة صحيحة أو كذا. طبعا الصحيح عند القدماء ليس بهذا المعنى الذي ذكرناه الآن. الخبر الصحيح عند القدماء ليس بهذا المعنى الذي ذكرناه. الخبر الصحيح عند القدماء كثيرا ما يطلق على الخبر الحجة، مطلق الخبر الحجة يعبرون عنا بالخبر الصحيح قدما غالبا، او قل هذه مفردات انا مضطر اشرحها لان الان تكاد تكون نفسيا منسيه ما يصير، موجوده في مطولات كتب الاصول. بعض التفرعات يعني مضطر الانسان يوضحها اساسا اخوه يكون على بينه من مقدمات الاستدلال ومقدمات النقد والابرام. اي نعم، الصحيح لدى القدماء له معنى ذكرناه في علم الرجال من اجزاء ثلاثه. الصحه عند القدماء ترجع الى زوايا اربعه واكثر، حتى زاويه منها الصفات العمليه للراوي احد الزوايا، صدوق كذوب كذا فلان، الصفات العملية. الآن إذا تلاحظون التقسيم الذي ذكرناه عن المتأخرين يلاحظ فقط ماذا؟ يلاحظ الصفات العملية للراوي، لهجته يعني صادقة أو كاذبة، ثقة أو ليس بثقة، لاحظ الصفات العملية. هاي التقسيم الرباعي إلى الآن أو أكثر مثلا عن القدماء عن تأخذ. هذا نوع حيثية من حيثيات الصحة في الخبر عند القدماء. الحيثية الثانية ما هي؟ اللي يندرج كل حيثية يندرج تحتها أقسام. الحيثية الثانية ما هي؟ الحيثية الثانية جدا مهمة بعد عند القدماء، الصفات العلمية للراوي، ضبط، متثبت، نيقظ أو مخلف، متساهل أو يوم يعبر عنه أحمق، موجودة بعض الرواة عبر عنه أحمق أي أو لما جرب أفج هلما ضعيف 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 يا أخوان، يصر الوحيد البهباني. وهذه من الأمور الخطيرة في علم الرجال، خطيرة جدا في علم الرجال، أن الضعيف المراد منه الضعيف، يقول راوي ضعيف، ضعيف مقصود ماذا ضعيف؟ الحيثية الأولى أو الحيثية الثانية؟ الوحيد البهباني اللي يرضى مات شبار اسود علم الرجال يقولون يا جماعه الخير مراد من ضعيف ليس الصفات الحيثيه الاولى يعني لا هيكته، المراد من الضعيف يعني الصفه الثانيه الحيثيه الثانيه، يعني علميا هذا مو دقيق متساهل مخلط مخبط قاصر المهاره في الفن، بينما المعاصرين او المعاصرين يعني حتى كثير من المتاخرين حملوا معنى الضعيف على الصفات العمليه، ضعيف يعني كذاب او انه لا يصدق او انه غير متقيد بالصدق او لا ابالي مثلا، حملوا معنى ضعيف على هذا المعنى، بينما معنى الضعيف وهذا طبعا الضعيف له معاني عديده في علم الرجال وعلم الحديث، من زين شوف ثبت العكس المنطوش، انظر الان علم رجال وعلم حديث وعلم الفقه وعلم التفسير وعلوم دينيه وتراث الحديث بالضخم العظيم بهذا الجدل، هذا الاصطلاح شبه مؤثر فيه الوقوف والتعرف على معنى الضعيف ما هو، ميزة محمد الترابالي صاحب كتاب منهج الرجال، الوحيد البهباني، ميزة دامار، كثير من أئمة الفن في علم الرجال يقول يا عيني يا رجالي معنى الضعيف ليس في الصفات العملية في خدشة، أصلا بالعكس لما يقول لك ضعيف يعني من جهة الصفات العملية عادل هو لكنه ساذج في الجهة القضايا العلمية، ضغط ما عنده يعني يخلط في الموازين العلمية لأن علمية بسيطة، أو هو متساهل في الجانب العلمي لا أبالي كذا، هذا معنى ضعيف مخلط كذا فلان فلان، بس شوف هاي المرحلة شيء باقتراح واحد جديد يبني عليها تراث الحديث كله واحد يلتفت إليه، ومعركة علمية كبيرة أن معنى الضعيف شنو في علم الرجال وليس بالشيء الثاني. المهم يا أخوان تلاحظ الآن في أوصاف الكليني رحمة الله عليه أو أوصاف الصدوق، الصفات العلمية اللي يذكروها في الصدوق أكثر من الصفات العملية، لأن الصفات العلمية عند القدماء أهم من الصفات العملية، إذا تحت هذه الحيثية ثانية عندهم أقسام، وجبنا شواهدا من كلمات النجاشي والطوسي والكشي وغيرهم وغيرهم. الحيثية الثالثة في التقسيمات كمقسم، حيثية يعني مقسم تحتها أقسام عند القدماء، هي وصف متون الحديث الذي يرويه الراوي، افترض راوي ثقة من جهة صفات العملية، من جهة صفات علمية ثقة علميا مو ثقة عمليا، التفتوا هناك وثاقة علمية به مو وثاقة عملية، عملا هو ما يتعمد المعصية بس هو مطفي، هذا بحث آخر هذا هو وثاقة علمية عندك، هل وثاقة علمية عندك؟ بعض الحين واحد عنده علم ما لكن بعد مطفي علميا يعني ما يقدر يتعلم هذا بشكل دقيق، موجود حالات العلم ما شاء الله الى حالات كثيره مو بس حالات العمل، هذه كلها لاحظوا عبارات النجاشي صدقوني او الغضائري او غيره تشوفون يدققون في فرز الصفات، هذا شيء مهم من تبديله. سهل بن زياد طعونهم بالصراحة عليه مو من جهة صفات العملية، شيخ إجازة وآغا وفلان شو يستطعون عليهم واحد من مكانة وقام في المذهب، اشكالهم عليهم جهة الشفمة انه لا أبالي عني يعني متساهل هذا، وموقع واشكالهم عليهم ما عنده علمها لا من جهة العمل والوجاهة ولا من جهة العلم، عنده تساهل وفعلا انا وجدت عندك صار صراحة بس هذا ما يعني تفقد رواياته كلها كما عند المعاصرين او المتأخرين حسبان هذا المطلب يا اخوان. واقعا هذه البحوث صحيح بحوث صادقا في كتب المطولة لأن الرسول يبسطوها بضبط كامل انتقد لأن الرجال عند الرجال اختزلين ولما جرى يصير لك الطامة كبيرة هاي الصلاحات أولية الجديدة خطيرة يا أخوان خطيرة جدا. الصفة الثالثة في صحة الحديث وما شابه ذلك الصفة بالعرض مضمون متون الحديث الذي يروي هذا الراوي بعينه يقول الروايات الصحاح يعني مضامين الروايات كلها نقية نافعة ما فيها شيء غريب مضمون ما يرويه متصادق مع طوائف روائية أخرى مع روايات رواة آخرين. أما واحد يقول يأتي بالغريب رواياته ينكر ويعرف ينكر يعرف هو ابن حظ يعني رواياته مناكير تعليم شو مناكير هو ما في خدشة لا علما ولا عملا لكن رواياته بالنسبة لرواية مناكير هاي كل الصفات بالحظ ماذا بالحظ مضمون الحديث اللي يروي التفتوا كيف جيدا هذا القسم الثالث جدا مهم عند الرجال والتفتوا جيدا كيف متن الحديث هو يقوي صدور الحديث لا العكس وهذا العام الماضي وقفنا في مليئ متن الحديث الذي يرويه يعني دراسة المتن عند القدماء حتى الرجاليين من الفريقين أهم عندهم من دراسة السلوكيات العملية أو العلمية لنفس الراوي أصلا عندهم كي تعرف هذا الراوي الشيعي شوف مروياته شلون كي تعرف الناصبي شوف مروياته شلون كي تعرف السني مروياته شلون كي تعرف غالي شوف مروياته شلون كي تعرف مقصر مروياته شلون كي تعرف خطابي مروياته شلون لأن هاي المرويات يعتبرون عبارة عن تبني التزام خط فكري معين أو خط سياسي أو خط كذا وهذا شيء مهم جدا متون الحديث عليها مدار المدار في الجرح التعديل لها العكس سيديه شلون العكس معنى الحجية بعدين ذلك المتن أيضا تتوقف على الصدور ليه فادية الصناعية العام الماضي توقفنا في عملية حال الحيثية الثالثة لدى القدماء نجاشي الطوسي كشي برقي عقيقي كلهم رجاليون كل الرجاليين عندهم هذا البحث حتى الفقهاء حتى القدماء حتى الصدوق اللي هو متون حديث الراوي ولو قيل لكم لأن أكثر جرح وتعديل علماء الفريقين مو بس أحد الفرقتين علماء الفريقين أكثر تعديل للراوي هو عبر متون ما يرويه الراوي لا تظنوا أنها مبالغة يكتشفون حال الراوي من كذا من كذا من كذا حتى الصفات العملية الصفات العلمية وا 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 من نفس رواياته ألفاظه يروي الحديث بألفاظ نقية يروي الحديث بألفاظ مظلمة أي ما التعبير موجود مظلمة يعني كلها مشوتة مرددة مبهمة ما أدري كذا يروي الكتاب لا تصح منه نسخة من النسخ مثل التعبير ومن القبيل إذا دي الحيثية الثالثة كمقسم متون ما دراسة متن ومتون ما يروي الراوي هذه الحيثية المقسم الثالث مقسم مقسم لأقسم مقسم ثالث لأقسم الحيثية الرابعة ما هي الحيثية الرابعة للراوي صحة الحديث أو عدم صحته الحيثية الرابعة موقف الأصحاب من روايات هذا الراوي. كل رواياته، كل كتابه او رواية واحدة موقف الاصحاب، هذا مهم، هذا مهم. يعني نفس النجاشي يقول انا النجاشي نجاشي ولكني اعتمد على القدماء الذين قبلي في تصحيح الراوي وعدم تصحيحه، في توثيقه وعدم توثيقه، توثيق في بيئة علماء الطائفة السابقين. فلذلك كيف ما نستلف بالذين هم أقدم من النجاشي؟ لا بد من ذلك. هذه إذن حيثية. مثلا كتابه معروف، كتابه لا يرويه الأصحاب، اعتمد كتابه الأصحاب، لم يعتمد كتابه الأصحاب. رواياته يتناقلها الأصحاب، تجنب الأصحاب رواياته، عكسه لا مجد. إذا التقديمات عندنا بالأصحاب، موقف الأصحاب من روايات ذلك الراوي، هذا أمر مهم. فتاوى الرجالية كذا كذا، من هم أقدم من الكشي وأقدم من النجاشي وأقدم من الشيخ الطوسي، أصحاب الإجماع وغيرهم غيرهم. هذا إذا حيثية ومقسم رابع. على أي حال صحة الكتاب بعد طبعا على وعلى هذه الحيثيات الطاوة، صحة الكتاب جهة أخرى بعد خامسة مهمة بعد من كلمة العلم، من جهة النسخ حيثية تابعة، أيضا حيثيات متعددة عند القدماء ومشهور القدماء في دراسة الحديث. لذلك الراوي يجب أن يمر بفلترات عديدة، والرواية تمر بفلترات عديدة كي تتم حجيته عندهم. الخلل أو الإخفاق في راوي أو رواية راوي في أحد الجهات لا يعني أن بقية الجهات فيها خلل، وإذا لم تكن بقية الجهات فيها خلل يمكن تعويض هذه الجهة التي فيها خلل بترميمات، بقراء جابرة، ولو بخصوص رواية من روايات هذا الراوي. المهم البحث طويل في هذا المصطلح. العام الماضي بإمكان الأخوة لما كانوا يرجعون إلى التسجيل مطولا مكثنا فيه، ومهم وخطير بزوايا عديدة. حين نرجع إلى كلام صاحب الكفاية، ملخصا صاحب الكفاية يدعي، لتوضيح كلام صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يدعي أن هذا الدليل الثالث لا يثبت تمام المطلوب وهو مطلق تجريب خبر الواحد، وإنما يثبت الصحيح الشرط الأعلاني إن حل العلم الإجمالي به، ولا يصير خبر الصحيح ما يثبت كل الأقسام الأربعة، صحيح موثق حسن قوي. هكذا ادعى صاحب الكفاية. لكن الصحيح ان هذا الاشكال يبقى غير وارد، ولو في دقيقتين اخيرتين. لماذا غير وارد؟ لانه في كلام لدى الاعلام، هل يمكن اثبات كافه الاحكام الشرعيه في الابواب الفقهيه بالخبر الصحيح فقط؟ يقولون يمكن. لماذا؟ يشوف صاحب المدارج جد الاسره الصدرية سيد محمد العاملي، هو صدر الدين، سمي نفسه بيت الصدر، صاحب المدارك له درس في النجف الأشرف على يد الأردبيلي، وخاله شيخ حسن ابن الشهيد الثاني، هذان النجمان درسا عندما عند الأردبيلي، بس لكهما كالأردبيلي مو صحيح فقط، إلا صحيح أعلائي بعد، صحيح أعلائي بمعنى يعني يجب كل راوي يوثقه اثنان من الرجالين، فهي بمعنى اخر هذا من الصحيح على العين واثبت وتدون دوره فقهيه يمكن، لكن الصحيح لا، ما يمكن ابواب الفقهيه تدوينها بالصحيح فضلا عن الصحيح على العين. تلاحظون صاحب المدارك كثيرا ما يعتمد على جماعات الطائفه في اثبات الاحكام، يعني هو عند الخبر الا لازم يكون صحيح وصحيح على العين. فجاك الاخبار الاخرى يشكرها كلها بالاجماع، اجماع الشهره فلان فلان. فبالدقه ما يمكن اثبات بعباره اخرى، ما يمكن بعباره اخرى ان العلم الاجمالي بالاحكام اوسع دائره من الصحيح العلائي او الصحيح، بل يشمل في كثير من اخبار الطائفه بصراحه تثبت بالحسان والاخبار القويه مساحه كبيره ما يمكن الغفل عنها بتاتا. فمن هذا الجهة هذا الإشكال مدة فيها، وصلى الله على محمد وآله.